من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد
لأنهم أدرى بكتاب الله وهم كذلك أعلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ظهر في دين الله عز وجل غير ما تعرفون من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف وفهم السلف والصحابة على جهة الخصوص من هذه النصوص، فعليكم أن تتمسكوا بالهدي الأول أي بالأمر العتيق. وقال ابن مسعود كذلك: ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. وقال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة. يقول: يأتي من بعدكم أقوام يدعون من السنة أي من العقيدة مثل هذه، وأشار إلى بعض الأنملة كأنها تلك القطعة من اللحم التي تحت الظفر، وهو شيء يسير جدا. يقول: فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، فإن تركتموهم وما أحدثوا لكم في الدين جاءوا بأعظم من هذا بالطامة الكبرى. وإن لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. الذي يلزمنا وهو أوضح في المراد أننا لو تركنا أهل الباطل بباطلهم وأهل الفساد بفسادهم لعم العقاب، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم لا يرفع عنكم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي حديث النعمان بن بشير صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا في أعلى السفينة وأنزلوا دلوهم فاستقوا، فقالوا: لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا. نيتهم حسنة، ولكن الناس لو تركوهم على هذا النحو لهلكوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن الذي في أسفل السفينة لو خرق فيها خرقا لعبئ السفينة بالماء وبالتالي لابد أن تغرق، فيغرق من في أسفلها ومن في أعلاها. ولذلك يقول الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهموها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. ثم تلا هذه الآية: إذن لا يضرك مخالفة من خالف إذا أنكرت عليه، إذا أنكرت عليه، أما أن تبقى بغير إنكار فإن العذاب يشمل الصالح والطالح، كما جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليها فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من جذب يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والإبهام، خرم بسيط جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن ذلك الشر المرتقب بالعرب بخرم يسير جدا فتح من ردم يأجوج ومأجوج. وهذا يدل على أن العرب إنما أنيط بهم على جهة الخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، ولكن لو أن المرأة أدى ما عليه كما قام رجل إلى مروان الخليفة المدني الأموي، كان يخطب كان قبل الصلاة في العيد، كان يخطب قبل صلاة العيد، فقام إليه رجل وقال: بدلت وغيرت، إنما الصلاة قبل الخطبة. فسبه مروان فجلس الرجل، فقال أبو سعيد الخدري مشيرا إلى الرجل: أما هذا فقد أدى ما عليه، أنكر عليه وهو خليفة، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني لا حرج عليه بعد ذلك. لو أن الله تعالى أنزل عليهم عذابه وسخطه يبعث هذا الرجل على نية صالحة وعلى عمل صالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند الصحيحين: يغزو جيش الكعبة، أي في آخر الزمان، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، أيخسف بهم جميعا؟ قال: نعم. قالت: فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أقوام إنما مشوا معهم لا لتكسير سوادهم، وإنما للتجارة والمرابحة والبيع والشراء وغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نيته. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما وجودكم في هذا المكان ووجود غيركم في مثل هذا المكان إلا هو ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الواجب العظيم مناط بخيرية هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام العينية التي تجب على كل مكلف. ولكن مذهب الجماهير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو الحسبة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. وقال ابن مسعود: عليكم بالطريق، أي الطريق الهدي المستقيم، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالذي يترك الكتاب والسنة بفهم السلف لابد أنه واقع في ضلالة، وإذا كان متبعا لآثار من مضى فإنه على الهدي المستقيم. وسئل ابن مسعود كذلك عن مسألة فيها لبس، فيها شبهة وإشكال، فقال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه. يعني إذا كان يعجبكم أن تتمسكوا بآثار وأفهام من مضى فأنا معكم، وإذا خالفتم فلا أطيق أن أخالف معكم. وعن أبي قلابة أن ابن مسعود قال: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول، أي الأمر الأول الذي لا بدع فيه ولا تنطع فيه ولا تعمق فيه. وقال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أي موافقة هديه عليه الصلاة والسلام. وعن الحارث ابن قيس قال: قال لي عبد الله: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: نعم. قال: عليك بهذا السواد الأعظم. السواد الأعظم اللي احنا ذكرناه في كده هم مين؟ أهل السنة والجماعة، لهم أهل السنة والجماعة. وعن أبي قلابة أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إليه. عليكم بالعلم يعني تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك تجد في بعض تراجم الرواة، وأنت تقرأ في تراجم الرواة تجد مصطلح عجيب جدا، يقول صدوق يهني، اضطر الناس إليه أخيرا. صدوق يهم، اضطر الناس إليه أخيرا، يعني هو لم يكن أهل للرواية عنه، ولكن عندهم العلم والرواية ما ليس عند غيره، فاضطر الناس إلى حمل العلم عنه في آخر أيامه. لماذا؟ لأنه لم يبقى أحد عنده من العلم ما عند هذا الرجل، فاضطروا إليه أخيرا. وده طبعا هدي السلف، هدي السلف حتى وإن كان من أفسق الناس يحملون عنه، ويا حبذا لو حمل عنه أهل الفهم والذكاء والعقل الراجح الذين يميزون بين الحق والباطل، لا عامة الناس الذين يفتنون بباطل هؤلاء. ولذلك تجد في بعض التراجم أن كثيرا من علماء السلف إنما حملوا علما معينا عن أصحاب البدع، بل وعن أصحاب المعاصي، بل وعن أصحاب المعاصي، حتى ورد عن أحدهم أنه كان تاركا للصلاة، تاركا للصلاة، واستهم عليه طلابه يصلي أو لا يصلي، فقالوا نختبر ذلك فيه، إذا نام لطخنا وأخصرة قدمه بالمداد، فنظرنا هل يذهب هذا المداد بماء الوضوء أم لا، فظل المداد في قدمه أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. هو في حد بيصلي يا أخوانا يخفى على حد؟ يعني الإنسان اللي بيصلي هل يخفى على عامة الناس من جيرانه وإخوانه وخلانه؟ هل يخفى أنه يصلي؟ يعني ما صلاش مرة واحدة قدام حد؟ أبو الجماعة وصلاة الجماعة. فتصور أن يكون شيخ محل اختبار الطلاب، هل هو يصلي أو لا يصلي؟ ومع هذا كانت الرحلة إليه في زمانه، يعني كان في زمانه يحمل من علم أصول الفقه ما لا يحمله أحد على وجه الأرض، فذهب الناس إليه، العالم وغير وغير العالم، العالم وغير العالم ذهبوا إليه لحمل العلم عنه، ولم ينظروا إلى معصيته في هذه الحال. أما أهل البدع فيا ما تقرأ في كتب الرجال، بل وفي رواة الصحيحين، فلان قدري، فلان معتزلي، فلان شيعي، فلان خارجي، فلان محترق في التشيع، وغير هذه الكلمات، وتجده من رواة مين؟ الصحيحين. ولهذا الأمر تفصيل محله في دراسة الأسانيد على الإدفاع. أما قول ابن مسعود هنا عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، قبض العلم ذهاب أهله، قال فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إليه، يعني فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج الناس إليه. يعني أنت دلوقتي لما بتنزل قرية، وقرية ليه؟ في شوارع القاهرة الناس شايفينك منتحي ولحية طويلة وشكلك كده شكل شيخ، يعني خدت بالك وأنت مش عارف حاجة خالص، فبيجي يميل عليك ويقول لك يا شيخ والله أنا طلقت مراتي وقلت لمراتي وقلت لأبويا وقلت لأمي وشريكي في العمل وشريكي في المحل وشريكي، فافتني يا شيخ. فأنت بقى حاجة من الاثنين، إما أن تكون موفقا وتقول لا أدري، وإما أن يحملك الحياة المزور الباطل أن تقول في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، صح ولا لا؟ مش ده اللي بيحصل؟ خدت بالك؟ ف يعني موقف زي ده ألا يستحثك على طلب العلم؟ لأن الناس يحتاجوا إليك، الناس يحتاجوا إليك وأنت مؤتمر على دينك، فإذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن تعض بالنواجذ على كل لحظة وثانية تمر من وقتك، فإنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهو الوقت. وكان السلف رضي الله عنهم من أحرص الناس على الانتفاع بأوقاته وعدم التفريط في لحظة واحدة، ولهم في ذلك حكايات وروايات تطول، ولا داعي للبدء في هذا الأمر. قال فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك عروة بن الزبير كان يأتي بأبنائه وأبناء أخيه عبد الله بن الزبير ويقول يا بني تعلموا العلم فإنكم صغار قوم اليوم وربما تكونوا كبار قوم غدا، ربما تكونوا كبار قوم غدا، وما سئل أحد مسألة فأصيب بخيبة من عالم يسأل في مسألة لا جواب عنده فيها، فيحثهم على طلب العلم. ويقول عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تصيروا سادة كبار عظماء في نظر الناس، تعلموا قبل أن تسودوا. ويقول مالك: لا أحب أن يتولى الرجل القضاء إلا أن يتعلم. قيل: ولما؟ قال: لأنه إن عزل القضاء أنف أن يرجع في درس العلم، أنف أن يكون طالبا بعد أن كان قاضيا، فيتعلم العلم أولا. فهذه بعض النصوص في معنى قول ابن مسعود: فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعزيمة. شو بيقول إيه؟ بيقول: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبذوه وراء ظهورهم. يعني لا علاقة لهم البتة بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله، وإن كانوا في ظاهر أمرهم يدعونكم إلى من؟ إلى كتاب الله. زي جماعة التكفير والهجرة كده مثلا، زي جماعة التكفير والهجرة، الظاهر أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد نبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم، ولا توجد علاقة مهما دقت وجلت تربطهم بكتاب الله ولا بسنة الرسول عليه السلام، فإنهم خوارج هذا العصر حقا، وهم أبناء الخوارج السابقين الذين ظهروا، بل ظهر سيدهم وأبوهم الفكري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله اليوم حدثني رجل وقال: لقد ذهبت لشراء بعض قطع الذهب لبناتي، فمن عند فلان في شارع فيصل. وطبعا تعرفين أن التكفير والهجرة مقرها الآن شارع فيصل وبلدة كرداسة، طاعتين كرداسة طبعا مش كده، فده مستنقع التكفير والهجرة الآن، وهم يتمركزون هناك وينادون على بعضهم البعض من أقطار المحافظات للسكنة في هذا المكان. ولا أدري ما علة ذلك، ربما تكون في المستقبل دولة مستقلة مثلا، ربما ينوون أن يكونوا دولة مستقلة، على حال لهم ذلك، خاصة وأن الأمن يعرف نشاطهم جيدا، وأظن أنه يتركهم لأنه يعلم أنه لا خطورة منهم على الكراسي والمناصب، وإنما تركهم ليهدموا ما يبنيه غيرهم. نعم، والأمن بالعكس يضرب عصفورين بحجر واحد، لكن إن شاء الله البناء وإن كان غير مرتفع إلا أنه أثبت في الأرض، لأنه كالكلمة الطيبة، كالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. أما هذا الباطل مهما انتفش فإنه إلى زوال. قال هذا التعيس لصاحبنا الذي حدثني بهذا لما أذن صلاة الظهر، فقال المشتري بعد إذنك أنا أصلي الظهر وأرجع لك تاني. أنا أصلي الظهر فين؟ أنا أصلي الظهر في المسجد ده. فقال: لا، جميع مساجد العالم مساجد ضرار إلا ثلاث: المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى. قال: والله والناس دي، الناس دي كلهم طلاب، يعني الفكر ده لسه موجود، الفكر ده لسه موجود في البلد. والعجيب أنهم يروحون ويجيئون، يمرحون في البلد وهم آمنون، لكن إن شاء الله إن ماتوا على ذلك فهم المفزعون يوم القيامة، والله لا علاقة لهم بدين الله البتة. قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، والله هو العلم الذي يفضح هؤلاء. قال: وإياكم التبدع، أي البدعة وإنشاء البدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال ابن مسعود: إنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي، العمل فيه خير من الرأي، يعني السنة خير من الرأي. قال: وسيأتي زمان الرأي فيه خير من العمل، يعني السنة. وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل سأله عن الأقوال، فقال عليك بدين الصبي الذي كان في الكتاب والأعرابي والعما سواهما. عليك بدين الأعرابي في البادية والصبي في الكتاب، هم دول عقيدتهم سليمة. الأعرابي في البادية والصبي الذي في الكتاب قبل أن يتلوث بالفلسفة والمنطق وآراء المعتزلة والأشعرية وغير هؤلاء، فكل هؤلاء ليس من أهل السنة. والعجيب أن الأزهر إلى يومنا هذا يدرس عقيدة الأشاعرة والماتروديه ويقول هي عقيدة أهل السنة والجماعة، مش ده معروف؟ ها؟ وده الأزهر بيقول كده. الأزهر يجرم تدريس العقيدة الطحاوية، ومن فعل ذلك تعرض للجزاء والعقوبة وربما الفصل من الجامعة، وربما الفصل من الجامعة. لماذا؟ لأنه يدرس عقيدة التوحيد، وهم يعتقدون أن التوحيد الحق إنما في مذهب الأشاعرة والماتروديا، مع أن هؤلاء هم المؤولة والصارفون لآيات الصفات عن ظاهرها، وهم أشبه بالمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، فكيف يكون أهل السنة إذن؟ ويقولون، ويقول أهل السنة هكذا دائما، العبارة دي تجدها في كتب الاعتقاد في الأزهرية، ويقول أهل السنة من الأشاعرة والماتروديه أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام نفساني، أو أن الله تعالى له يد معناها قدرة ومعناها قوة، وهكذا في كل الصفات، في كل صفات الله عز وجل. فلا الأشعرية أهل السنة ولا الماتروديه أهل السنة، إنما يصح لهم أن يكونوا من أهل القبلة، أما أهل السنة فلا. فأهل السنة هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. أما ما أحدث بعدهم في الاعتقاد والعلم والعمل فليس ذلك من منهج أهل السنة والجماعة. فيريد هنا عمر بن عبد العزيز أن يبين أن سلامة الفطرة أولى من هذا اللوث الفلسفي المنطقي العقدي، فيقول عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي الذي لم يخالط أهل المدينة، فإنه تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته من واقع بدويته، وله عما سواهما. وعن أبي العالية في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا دينهم لله وعملهم لله ودعوتهم لله، أخلصوا الدين والعمل والدعوة لله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر إلى هذا الحديث لأنه حديث غاية في الأهمية. من أحدث حدثا أي ابتدع في دين الله عز وجل بالعكن، أو وقع جرما استحق عليه الحد أو التعزير، أو طلبه السلطان ليعاقبه، ثم خبأه أحد الناس، فالذي خبأه والذي فعل الفعل وأحدث الحدث في الإثم سواء، في الإثم سواء. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل يا رسول الله وما الحدث؟ قال بدعة تغير سنة، بدعة تضيع سنة وتفوت ظهورها. قال أو مثلة تغير قودا أو نهبة تغير حقا. أو مثلة يعني قتل، قتل يغير قودا، القود اللي هو الايه؟ قصاص، القود اللي هو القصاص. أو نهبة تغير حقا، فذكر مظالم الدماء ومظالم الأموال وقس على هذا القوت وقس على هذه النوبة غيرها مما يماثلها من جرائم الأموال وجرائم الأعراض والجنايات على الأبدان وغيرها. فمن أحدث حدثا في دين الله بالابتداع أو بالقتل أو نهب الأموال أو غير ذلك ثم خبأه أحد الناس، طبعا يا ما تسمع إن واحد يقول لك الحق خبينا عندك ليه؟ خبيك عندي ليه؟ أصلا عملت عاملة وخايف لا يجيبه في الصقر وغير ذلك. طبعا ده كان موجود فين؟ موجود في الصعيد غالبا، موجود في الصعيد غالبا، خدت بالك؟ وربما يكون شيء من ذلك في المدن البحريه. لكنه مشهور غالبا في الصعيد. فيحرم على أحد أن يحدث في دين الله شيئا أو يعتدي على أموال الناس وأعراضهم وأبدانهم، كما يحرم على الغير أن يأويه إذا كان على ذلك، يحرم عليه. وإلا فكلاهما يتعرض للعنة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين. وعن عاصم الأحول قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي فقال: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام ما هو؟ قال: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي فلا تبتعدوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، أي هو الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم أي عن الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ورددها مرارا، يعني حتى الناظر في وصايا السلف يجد منهم الأمر العجب. يعني دلوقتي لو واحد قال لأخي أوصني، خاصة لو كان على سفر، ربما يعجز أن يوصي بوصية ولا يخطر على باله كلاما يقوله له، وهذا حادث. لكن انظر إلى السلف، ما كان أحدهم يفوت موقفا إلا وينصح إخوانه ويذكرهم بالله عز وجل وبدينهم والتمسك بسنة النبي عليه السلام وترك الابتداع في الدين. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة وجميلة. طب ما هو ده شأن البدع، ده شأن البدع. ما من بدعة قط إلا والناظر إليها لأول وهلة من الجهال يستحسنها ويستجملها ويقول: نعم والله هذا أمر جميل، هذا أمر جميل، وهذا شأن البدعة دائما. إذا كان ده شأن الأحاديث الموضوعة، يعني شأن الأحاديث المفترى المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن واحدا يتكلم بكلام لا يمكن يعقل حتى من جهة العقل، من جهة العقل، أما من جهة النقل فكلام قيل بغير سند قط، ملوش سند نهائي. زي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث لا أقول إنه مكذوب، بل ليس حديثا أصلا وليس كلاما لأحد. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، العجيب، من ثلاث جمع، من ثلاث جمع فقط صعد دكتور كبير في علم الشريعة الإسلامية منبرا أو منبرا من منابر الدعوة، من المنابر اللامعة، ولا أجد حرجا كان أقول منبر مسجد الاستقامة في الجيزة، في ميدان الجيزة، وهو أستاذ جامعي كبير، يعني عيب عليه يقول هذا الكلام السخيف. ولكن العجيب أن واحدا في المسجد لم ينكر عليه، لم ينكر عليه قط. قال: إن رجلا تزوج وبعد بنائه حملت امرأته، فلما سمع بهذا الحمل فكان المساء نادى منادي الجهاد فقال: اللهم إني أستودع ما في بطن امرأتي عندك، وذهب. ثم رجع بعد عام وكانت الأم قد ماتت، فقيل له، أي فقال له الناس أهل قريته أو المكان الذي يسكن فيه: منذ أن دفن امرأتك وإننا نرى نورا يخرج من القبر بالليل والنهار. فذهب هذا المجاهد وفتح القبر فوجد الأم عظاما رميما إلا ثديها، وقد التقمه الطفل، والطفل جالس في كفنه، وهذه المرأة قد ماتت قبل أن تلد ولكنها ولدت في القبر. طبعا الكلام ده أنا بقوله بقرف شديد جدا، وهو بقى طبعا بيقوله بالتحبيكة بقى، إياها، والناس بقوا الله الله المسجد ضخم 100 مرة في الخطبة. تصور أن الخطبة تقوم على هذا السقف من أولها إلى آخرها، سبحانه يحيي العظام وهي رميم. والناس عشان تعبر، طبعا كان بيتكلم عن التوكل، الناس عشان تعبر عن فرحتها بمقدرة الله عز وجل كانت بتقوم تقف على رجليها وتقعد تحدث كده بإيه في الخطبة. الآلاف المؤلفة دي ما فيش فيها عاقل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس يوم يقول له إيه ده ويجيبه من أفاه ينزله يقول له أنت لا تصلح لمثل هذا المكان. وقصة تانية أعجب من دي، لكن والله أنا ما أحبش نشر الكلام ده، قصة تانية أنكى وأشد بلاء من هذه، لكن على أي حال كفاية سمعتوه. أنا طبعا بقول الكلام ده مع بيان أنه كلام إيه باطل وفاسد، عشان ما تقولش أنا سمعت من إيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا للعلم أو محبا له، ولا تكن الخامسة فتهلك. قيل: وما الخامسة؟ قال: المبتدع. المبتدع. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سمع هذا الكلام قال: سبحان الله، لقد جعل للعبد مخارج. يعني في مخارج، يعني إما أن تكون عالم أو متعلم أو مستمع العلم أو محب العلم، مش أقل من كده بقى، مش أقل من كده. ما هو حاجة من الاثنين، إما أن تكون مبغضا للعلم وأهله، وإما أن تكون مبتدعا في دين الله عز وجل، وكلاهما شرف. وعن ميمون بن مهران قال: إياك وكل شيء يسمى بغير الله. يعني احذر أي مصطلحات، احذر أي مصطلحات ديمقراطية اشتراكية رأسمالية هباب عالي على دماغهم ودماغ اللي جايبينهم، كل هذه المصطلحات لا علاقة لك بها. إذا سمعت منهم قال الله وقال الرسول عض عليه بالنواجذ، إنما مصطلحات أخرى تناهض وتناهز الإسلام فبل عليها. وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: من دعا إلى سنة فأجيب إليها أعطاه الله أجر من أجاب إليها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. عشان أقول لك السلف كاد أن يكون كلامه محيا. طب الكلام ده أليس شبيها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل. لو جبنا النص ده وقلنا لك طلع منه استنبط منه كلام آخر يفيد المعنى، ربما نعجز إلا أن يكون أديبا لغويا فصيحا كهذا الراوي عبد الله بن أبي قتادة، وده من كبار التابعين، أبو قتادة الأنصاري الصحابي المعروف الكبير. إنما نسج قولا على منوال قوله عليه الصلاة والسلام، ثم بيّن أنه استفاد ذلك من قوله تعالى: ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وعن قتادة في قول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، والضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. ويعلمه الكتاب والحكمة، قال: الكتاب كلام الله عز وجل، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهذا الخطاب موجه لنساء النبي خاصة ولنساء الأمة عامة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله من السنة. كان ينزل عليه بالقرآن وينزل عليه بالسنة، يبقى السنة وحي من السنة ولا لا؟ السنة وحي، لكن فرق بين الوحيين، فرق بين الوحيين. الوحي الأول كتاب الله عز وجل هو كلام الله تعالى الذي روي إلينا بالتواتر من أوله إلى آخره. والسنة ليست كذلك، بل بعضها وبعضها اليسير، إنما تحقق فيه شرط التواتر والبقية وهي الغالبية العظمى من الروايات إنما جاءت بطريق الأحاد. القرآن متعبد بتلاوته، السنة ليست كذلك. القرآن كلام الله عز وجل بنصه وحرفه، السنة كلام الله عز وجل وهي بمعناها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أصل السنة وحي السماء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها بألفاظ من عند نفسه. وألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ليست كألفاظ غيره من البشر، لأنه أبلغ من خلق الله عز وجل وأفصح من خلق الله عز وجل، وغير ذلك من الفروق بين الوحيين. وعن مجاهد في قوله تعالى شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. وعن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال أفضل العبادة حسن الرأي، يعني السنة أفضل العبادة أن تعبد ربك على منهاج النبوة، لا تكتفي في عبادتك لله إلا أن يأتيك الخبر عن الله عز وجل وعن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فبدع كلها لا عبرة بها، بل ترد على العبد في وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قد أخرجه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. من أحدث في أمرنا هذا أي من ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو مردود عليه في وجهه غير مأجور عليه بل هو مأزور عليه، يعني يناله الوزر ولا يؤجر على ذلك. فأفضل العبادة التزام السنة. وعن ابن عباس قال لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. وده يا إخواني أمر يعني لابد أن يتم أوتوماتيك، إذا ظهرت البدعة فلا بد أن يكون في مقابل البدعة في دين الله سنة، فإذا ظهرت البدعة واستقرت وعمل بها الناس فالناس لا يعملون بالسنة والبدعة في وقت واحد، يعملون بأحدهم، فإن عملوا بالسنة أماتوا البدعة وإن عملوا بالبدعة أماتوا ما عمل الناس ببدعة إلا وقد أماتوا السنة. والصواب أن هذا الكلام موقوف من كلام كثير من السلف رضي الله عنهم، لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وعن عبد الله الدهلوي قال إن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، يعني اعتقادا تفقده شيئا فشيئا عروة عروة خصلة خصلة حتى تفقد الدين كله. نعم. وقال سمعت أي قال ابن الدهلوي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. وعن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. عقوبة عقوبة، وأعظمها للمبتدع أن الله احتجز التوبة عنه كما في حديث عند ابن ماجه وغيره إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. شايف الخطورة؟ إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى تعلموا أهمية الالتزام والاستمساك بالسنة وخطورة البدعة.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم في متشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع المنهج لمخاطبة أهل البدع، لمخاطبة أهل البدع. أهل البدع خلي بالك لا يمكن يجادلك بمحكم القرآن، لأن القرآن فيه محكم ومتشابه كما بين الله تعالى ذلك في صدر سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل الإيمان لهم موقف آخر وأهل العلم لهم موقف آخر، فدايما دايما ديدن وأهل البدع الديدنة حول متشابه القرآن، حول متشابه القرآن. ولذلك واحد من المبتدعة بيقول ايه؟ هو برضه من جماعه التكفير. بيقول ايه الاخ بتاع النهارده لما قال له ازاي؟ قال له شوف يا ابني انت حاجه من الاثنين، انت ممكن ولا مستضعف؟ قال له انا ممكن في حاجات وحاجات ومستضعف في حاجات وحاجات، ما انا امسك الحبل بالنص. قال له لا كلمه واحده، انت ممكن ولا مستضعف؟ وبعدين قال له ايه؟ لو قلت انك انت ممكن يبقى اسم الست اللي ماسك ايديه متبرجه في رقبتك لانه لازم تغير، ولو قلت مستضعف يبقى تسقط عنك الجمعه والجماعات. حاجه كده عامله السحر، فانت بتحس انك انت قاعد دوشة عربجية لا علم ولا طلاب علم ولا علماء ولا دوشة ورعية، شويه ناس حطوا وصول من حساله عقولهم. يا ريت حتى تعرف ان العقول المعتزله كانت تنظف من عقولهم، يعني معتزله هم على ضلال بس ناس محترمين شويه عن كده. عندهم عندهم حاجه اسمها شبهه علم ولو اصول، لكن دول لا اصول ولا قوه ولا حتى مسكه ولا رائحه من رائحه العلم عندهم. عايز يعمل لك الدين عباره عن معادله، كيد ولا كيد، بخير ولا مطير، عمر ده ابدا ما كان منهج علم ابدا، ولا ده دين ينفع ولا يصح. ولكن اللي بيسال السؤال دلوقتي بيقول انا واحد قريبي من التكفير ومش نافع معاه ابدا اي نفع اعمل معاه اياه من دول بتوع الفرش. اقسم بالله لو تمكنت منهم ما ضربتهم الا بجريد النخل ثم سنيت بضرب النعال. ما كان عمر بن الخطاب لو كان النقاش يجدي مع كل احد كان ناقش كل منحرف، صح ولا لا؟ لكن ثبت ان عمر اتى برجل تكلم في القدر، عمل ايه فيه؟ علقه من رجليه في سقف المسجد وضربه بالنعال والجريد حتى سال دمه، وقال المضروب والله يا امير المؤمنين لقد ذهب الذي كان في راسي. ما في ناس ما يمشيش اللي بدناه الا بكده، خدت بالك؟ مش العقوبات دي يا اخواننا مقدره ومقرره بالشرع. احيانا امراه اذا ضربت مراتك اذا ضربتها تضربها، ليه؟ لانك انت بس لو بسطتها بعينك كده كفايه، صح؟ امراه عندها احساس ودم، لو بسطت لها كده تعرف انت زعلان، انت غضبان، انت مبسوط فرحان، ايه المطلوب منها مش المطلوب منها. امراه اغبى من ذلك بقليل، ما تجيش الا بايه؟ بالتقريع والتوبيخ، لكن الضرب ما ينفعش. امراه لو انك نمت في فراشها وادرت لها ظهرك قتلتها. واحده ثانيه تقول لك الحمد لله نجت منه، صح؟ ما درجات. واحده لا ما ينفعش معاها الا الضرب. والله العظيم انا اعرف امراه اخ صديق دايما تتشاجر معه، ولما تتشاجر ويعني ويحمل وطيب تعمل ايه؟ هي تروح المطبخ تجيب له سكينه وتديها له عشان يضربها. شايف البلاء لحد فين؟ ده بلاء عظيم جدا. فكذلك اصحاب الافكار، منهم بقى المؤدب اللي بالفعل حريص على ان يصل الحق ويبحث عن الحق، فده نحترمه وان كان على ضلاله. لماذا؟ لانه شويه شويه يعرف الحق، هو نفسه بيبحث عنه، هو قار ومش عامل حسابه ان هو يرد عليك بكل جزئيه تتكلم فيها، لا، ده هو يشتري منك وياخذ منك ويبدا يراجع نفسه ويحاسب نفسه. مثل هذا تحترمه جدا. واحد تاني عامل حسابه ان هو ينتصر عليك لا محاله. واحد تاني ما عنده استعداد اصلا يناقشك ولا يسمع كلامك. فالناس درجات، الناس درجات. جماعه التكفير الموجودين الان، انتوا لازم يا اخوان تصدقوا ان الناس دي ما جلست يوما واحدا لطلب العلم، صح ولا غلط؟ الناس دي انا نفسي اعرف من شيخهم، ده شيخهم انسان لا علاقه له بالعلم البت، شكر مصطفى لا علاقه له بالعلم البت، مين اللي علمه وقرا ايه وقرا لمين؟ ده مش معروف عنه اي اتصال بالعلم، اي اتصال بالعلم. اللي كان معروف عنه الهجوم والتكفير لعلماء الامه سلفا وخلفا، بس ده اللي معروف عنه، حتى كفر النبي صلى الله عليه وسلم. اقسم بالله العظيم ان هذا حدث منه، والذي ينقل ذلك عديل شكر مصطفى، وهو ثقة وكان معه في جماعته ويحبه إلى الآن. وقد سمعته أنا بأذني رأسي. وإذا أردتم أن تعرفوا اسم هذا فاسمه الشيخ محمود شاكر من الإسكندرية، وهو نقيب السوائين، نقيب السوائين الإسكندرية. والعدد سألوا هناك سؤال، وأنا أقول حدثني مشافهة في حضرة أخي وشقيقي سمير الزريري وفي حضرة الدكتور أحمد حطيبة، طبعا دكتور أحمد حطيبة عالم من أعلام الدعوة في الإسكندرية، وفي حضرة غير واحد، بل وفي حضرة الشيخ سيد الغباشي، في حضرة الشيخ سيد الغباشي، والله العظيم حدثنا بهذا. حتى قال محمود شكري، محمود شاكر قال لشكري في السجن لما نودي عليه ليشنق، وكان محمود قد بذرت منه بادرة التوبة، فقال شكري لمحمود: يا محمود أنا سأعيش 3 سنوات وسأربيك، لأنه بذرت منه بادرة التوبة. اتكلم بكلام كده يعني يهز المنهج، قال له: أعيش 3 سنوات وهربيك. فلما سيق إلى حبل المشنقة فقالوا له: ما تقول في النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كافر. قيل: وما كفره؟ قال: الله تعالى هو الذي كفره ولست أنا. فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ قال: فهذا محمد إرضاء لزوجاته حرم ما أحل الله. والمعلوم يقينا عند المسلمين أن من حرم حلالا أو أحل حراما متعمدا فهو كافر. ده ممكن يكون بني آدم يا أخوانا مش طالب علم، هذا مش طالب علم. وذلك أنا أعتقد اعتقادا جازما أن شكري مصطفى مات على الكفر الدواعي بعد سماعي هذا الكلام. الذي لا يكثر شكري لا بد أن يراجع إيمانه مرة أخرى مع الله. هو في حاجة بعد تكثير النبي ولا إيه؟ هو كمان المنازعة في إيمان النبي أو في كفره ده من مسائل الثلاثة المعتبر، ده تبقى بلوى. يبقى مفيش حاجة في الدنيا اسمها كفر. لا لا لا، الشيخ محمود شاكر مش أخو الشيخ أحمد شاكر، لا ده ده عالم من أعلام الأمة. الشيخ محمود شاكر اللغوي الأديب الفصيح، أتكلم أفان عن نقيب السوائين الإسكندرية. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لفرائض الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتدم ومن استنصر بها منصور، من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله تعالى ما تولى. وقال أبو الدرداء: لن تضل ما أخذت بالأثر. يعني طول ما أنت متمسك بالأثر فاستبعد كل البعد عن مين؟ عن الضلال. ويقول أبو الأسود: إن استطعت ألا تحك قفاك وفي رواية جلدك إلا بأثر فافعل. عشان يقول لك إن حركاتك وسكناتك كلها لابد أن تكون منضبطة على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده يشهد له قوله عليه السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة أي المبتدعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس: قال معاوية: أنت على ملة علي؟ معاوية بيقول لابن عباس: أنت على ملة علي؟ قال ابن عباس: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ده كلام جميل، يعني هو عايز يقول له معاوية، يقول له يعني انت معايا ولا ما علي؟ ها؟ فزودها شوية، قال له: انت على ملة علي؟ قال له: ولا على ملة عثمان، انا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. كلام جميل. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. عايز يلبس ابن عباس العبرة. فقال ابن عباس: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، إنما هو الأثر. وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان رجلا مبتدعا، فقال أموت على دين أبي عمارة وعلى ملة أبي عمارة. قال كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال مالك يدع المشؤوم، يعني رجل مشؤوم ده يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. ها؟ يعني خلاص ما فيش عقل خالص، مفيش عقل خالص. وعن ابن سيرين قال الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق، يعني ما دمت متمسكا بالأثر فاعلم أنك على الصواب المستقيم. فإذا حدت عن الأثر لقول فلان وعلان وماذا فلان وترتان فاعلم أنك ضللت ضلالا بعيدا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عقل على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها، أي فسقط ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا إن يكن علمكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام، هو سلام بن سلام، أبو الأحوص هو سلام ابن سلام، فكان يقول لنفسه يا سلام نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. نم على سنة يعني كن متبعا بالسنة خيرا لك أو خير لك من أن تكون رأسا في الشر ورأسا في البدعة. وعن شريح أنه كان يقول إنما أقتفي الأثر، يعني أتبع الأثر، فما وجدت قد سبقني به، يعني الصدر الأول حدثتكم به. هذا شريح ما كان يتكلم بكلمة إلا ولا بد أن يكون له فيها سلف، لابد أن يكون له فيها إيه؟ سلف. حتى إذا قيل له من أين لك هذا قال قال به فلان، أو سمعته من فلان، أو حدثني به فلان. وعن إبراهيم النخعي قال لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. إبراهيم النخعي إمام الكوفة، إمام وكان مجتهد الزمان في زمانه، بيقول إيه؟ الأمر قد ورد في القرآن والسنة بغسل اليد، بغسل اليد. ولو أن السلف مسحوا على أظفارهم لما تجاوزت المسح، لما تجاوزت من المسح. لماذا؟ لأنهم أفهموا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول يعني لو أن السلف مسحوا على أظفارهم ما تجاوزت ذلك، بل مسحت كما مسحوا اتباعا أو يقول التماسا للفضل في اتباع سلف الأمة. هذا كلام جميل جدا. ويقول الشعبي نزل المسح من السماء، المسح على النعلين والخفين والجوربين نزل من السماء. وعن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن الغسل سنة والسنة أفضل، لأن المسح سنة والسنة أفضل. وانتوا عارفين ان مسألة المسح على الخفين يا اخواني دي من مسائل الاحكام ولا الاعتقاد؟ من مسائل الاحكام، من مسائل الاحكام. فما بالها قد وردت في كتب الاعتقاد؟ لانها انكرت عند بعض فرق الضلالة، عند الشيعة الرافضة. فلما كانت هذه علامة على دين الرافضة وانهم ينكرون المسح على النعلين والخفين والجوربين قام أهل السنة بإظهار هذه السنة، فكانت من مسائل الأحكام العملية من جهة ومن مسائل الاعتقاد من جهة أخرى. ولذلك يخطر من يظن أن الكتب المصنفة في العقيدة إنما تحوي مسائل الاعتقاد كلها، وإنما غالب هذه المسائل التي جاءت في كتب الاعتقاد ما اعتنى بها من صنف فيها إلا لمخالفة غير أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وبعبارة أخرى كتب الاعتقاد التي في كالعقيدة الطحاوية مثلا
لما تقرأ العقيدة الصحوية إياك أن تظن إن دي مسائل الاعتقاد ولا مسائل غيرها، لا، ده دي المسائل أو معظم المسائل التي خالفنا فيها أهل البدع، فأظهرها أهل الإسلام في مصنفات مخصوصة. لماذا؟ حتى يحافظوا على طلاب العلم وأهل العلم والعامة الناشئين في حضيرة أهل السنة والجماعة. قال المسح على الخفين أفضل من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل يعرف كل أحد، يعرف كل أحد، لكن المسح فيه إظهار لسنة، فيه إظهار لمين؟ لسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يحرص على مخالفة أهل الكتاب، يحرص على مخالفة أهل الكتاب. فمثلا في الصلاة في النعلين، أنت دلوقتي لو صليت في النعلين الناس يعملوا فيك إيه؟ لأن الناس ما شافوش حد بيصلي في النعلين، صح؟ أنا بقولكش ادخل مسجد وصلي في النعلين، لكن بقولك إذا تمكنت أن تصلي في نعليك فافعل إظهارا للسنة، وإذا تمكنت أن تمسح على الجورة أو النعل أو الخف فافعل إظهارا لمين؟ للسنة وتعبدا لله عز وجل وصحة لعبادتك، بخلاف من ينكر ذلك. خاصة افعل هذا في وسط لا يعرف وجه السنة. وهي السنة يا إخواني، السنة بالوقت يعني إحنا كنا من مثلا من 20 سنة، من 20 سنة الواحدة منتقبة في الليل لما كانت تمشي بالنقاب كان بيحصل لها ايه؟ كان الصبيان والاطفال بل والكبار والصغار بيحدفوها بالطوب، صح؟ ويزفوها من البيت لحد المحطة او من المحطة لحد البيت حسب نصيبها بقى، يرى فين ولا جاء منين، صح ولا غلط؟ لكن دلوقتي الحمد لله بالاصرار على اظهار هذه العبادة لله عز وجل بقى الامر دلوقتي طبيعي جدا، بل اخذ وضع احترام وتقدير واجلال. فذاك حتى الناس اللي هو كان على النواصي يقول لك لا معلش دي تدينا شيخة مش لازم نأذيها عشان خاطر ما تدفناش دعوة بالليل أو بالنهار تجيبنا الأرض، ابعد عنها بنأذي خلاها عنها. يعني حتى الوضع بقى واخد صورة إيه؟ احترام وإجلال، صحيح ولا لا؟ كذلك الملتحي من كل 30-40 قرية في مركز من المراكز أو في المحافظة من المحافظات لما تلاقي واحد مين؟ ملتحي. زمان الكلام ده من 30-40 سنة. طيب ولما تلاقيه تلاقيه هو أضحوكة الناس قدرك، وحتى كمان الأم تخوف ابنها تقول أنت عارف عمك الشيخ محمد لو ما سكتش يجيبه لك يعضك يأكلك يعملك، يعني مطورينه إيه؟ ضعضع هو اللي بيعض العيال بيقدم العيال وكلام ده. دلوقتي الحمد لله الشباب منتشر في كل في كل بيت من بيوت الريف والمدينة، في كل بيت ربنا خاطب كده عبد من عباده يظهر الدين في البيت ده، فاهموا عليه كده، صح ولا لا؟ خدت بالك؟ فإظهار السنة أمر مهم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخلع نعله خصيصا للصلاة ولا يلبسه خصيصا للصلاة، فإذا أدركته الصلاة منتعلا صلى منتعلا، وإذا أدركته حافيا صلى إيه؟ حافيا على حاله التي أدرك عليها وقت الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وفي رواية خالف اليهود والنصارى، وفي رواية خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، خلفوهم يعني إيه؟ صلوا في نعالهم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله، فإذا كان في بعض الصلاة أهوى إلى خفه فخلعه وألقاه عن يساره، فأهوى الصحابة إلى نعاله فخلعوها فألقوها، فلما فرغ من صلاة عليه الصلاة والسلام قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قال يا رسول الله وجدناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل نزل وأخبرني أن بهما أذى أو قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه فإن كان بهما أذى أو قذرا فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. فإذا كنت على قارعة الطريق في ساحة في عمل في يعني مكان يسمح لأن تصلي في النعل فلا بأس بإظهار هذه السنة من باب إحياء السنة وإماتة ما استقر في قلوب الناس من باب جديد. ندائي جديد. قال المعتمر بن سليمان ما بلغ أبي أمراني إلا أخذ بي أشدهما. شوف المعتمر بن سليمان التيمي بيقول إيه؟ ما بلغ أبي هو سليمان التيمي ده كان من أكابر المحدثين رواه البخاري ومسلم، بيقول ما بلغ أبي أمران إلا اختار أشدهما، كان دائما بياخد أشد العزيمة. قال إلا أمراني، قال إلا أمرا واحدا هو إيه؟ المدح على الخفين فإنه كان يمدح، فإنه كان يمدح. قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. وعن عبدة ابن أبي لبابة قال إني لأبادر الحدث لأمسح على الخفين تشييدا للسنة. إني لأبادر الحدث يعني مش عايز إيه؟ مش عايز يدخل الحمام، مش عايز ينقض وضوء، لكن يتكلف ذلك حتى إذا قضى حاجته التي لا حاجة له فيها ذهب فمسح على مين؟ على الخفين. ليه؟ قال تشييدا، والتعبير التشييد والبناء، تشييدا للسنة أي رفعا لراية مين؟ السنة. يقول الشيخ ابن بطة في نهاية الباب: فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله، فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة، فإنه قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفا به، فإنه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. ورحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. وكان ابن عون يقول لنا: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله وسقاه. أقول قولي هذا، فأستغفر الله تعالى لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.